وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا العلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بدأنا الكلام في قواعد الإملاء، إن المادة نفسها بعد لم نشرع بها. حكينا أن قواعد الإملاء كما قلنا امبارح هي الجزء من علوم اللغة الذي يتعلق باللغة من ناحية ما هي مكتوبة، إن في جزء يتعلق باللفظ، تارة متصلا كعلم النحو، وتارة منفصلا كعلم الصرف، وتارة من حيث أصل اشتقاقه كفقه اللغة. وقلنا هناك جزء يتعلق بالمعنى، تارة من حيث ذات المعنى كعلم المعجمات، تارة من حيث استعمال المعنى كعلم البلاغة. وعندنا قسم يتعلق باللغة بما هي مكتوبة بالخط يعني، وهو علم أو وهي قواعد الإملاء. كنا مبلشين للتمهيد، ذكرنا عم نحكي عن الأبجدية، عن الحروف العربية، ذكرنا ترتيبات الحروف العربية، الترتيب الأبجدي الذي يستعمل في حساب الجمل مع ترقيمه، ذكرنا ترتيب الخليل بن أحمد اللي هو على أساس مخارج الحروف لكن كان في شيء من الاشتباه، ذكرنا التعديل الذي عدله سيبويه على ترتيب الخليل وهو تعديل أدق من ترتيب الخليل كما ذكرنا. وبدأنا بذكر بعض صفات الحروف، حكينا عن الحروف الإطباق، أحرف الإطباق. نأتي إلى أحرف الصفير وهي ثلاثة: الزاي والسين والصاد. أحرف الصفير شو قضيتها؟ أحرف الصفير هي حروف عند النطق بها، أحرف الصفير هي حروف عند النطق بها يقترب رأس اللسان من اللثة. ويتكور جزئيا رأس اللسان بشكل بصير كأنه مجوف. فيمر الهواء مضيقا من تكوير اللسان والفراغ الضئيل الذي بين اللسان واللثة. هذا يسبب حصول صوت صفير، الزا والسا والصا. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ لماذا هي ثلاثة أصوات مازال مخرج واحد؟ الفرق أن الأوتار الصوتية تتحرك حال النطق بالزاي فقط، ولا تتحرك حال النطق بالسين والصاد. والفرق بين السين والصاد أن الفم يتقعر حال النطق بالصاد ليعطي صوت الإطباق، ولا يتقعر ينفرش حال النطق بالسين، فتقول سا وتقول صا. هذا التقعر يعطي تضخيما للصوت، هذا التضخيم لا يحصل في السين، هذا الفارق. أما إن الزاي تتحرك الأوتار، فإذا لذلك نقول أن الصاد والسين هما حرفا همس لأن الأوتار لا تتحرك، والزاي هي حرف جهر. طيب إذا أطبقنا في لفظ الزاي شو بيطلع معنا؟ عملنا إطباق في لفظ الزاي تطلع الظاء العامية، نقول حظه منيح. الظاء اللي بيقولوها بالعامية هي إطباق الزاي، مثل ما الصا هي إطباق السين. عندنا بالعربية غير الإطباق في حالة تفخيم، هناك حروف تفخم يجي لفظها مفخم مش إلى درجة الإطباق. أحرف الإطباق كلها أحرف مفخمة، ضاد صاد ظ. لاحظت؟ صاد وضاد وطاء وظاء كلها مفخمة. نضيف إلى أحرف الإطباق في التفخيم الخاء والغين والقاف. الخاء والغين والقاف تفخم في اللغة العربية. أخيرا سنتكلم عن حروف الهمس. الحروف المهموسة ما هي؟ أعطيت لك هو الأحرف المهموسة، هي الحروف التي لا تتحرك الأوتار الصوتية عند نطقها. هو ذكرهم بس النقص حرفين، لأن العرب لم يكونوا يدركون كون هذه الأحرف مهموسة، لأنه مثل ما قلنا لم يكن هناك في زمن العرب القدماء اللغويين القدماء لم يكن هناك مختبر صوتي، بينما في علوم اللغة الحديثة صاروا شو بيعملوا؟ بصوروا صورة صوتية للحنجرة والجهاز النطق حال النطق، فصارت تظهر الحركات التي تحصل داخل الحنجرة بوضوح. يعني ما بيعملوا صورة إكو إنه عملوا ضحاف حرف على الحنجرة بيشوفوا الأوتار تحركوا ولا لا. أما العربي كان يعتمد على التحسس. من هون قالوا الحرب أن أحرف الهمس هي مجموعة في كلمة فحثه شخص سكت، أو سكت فحثه شخص، سكت فحثه شخص، سكت فحثه شخص. لكن ما نقوله نحن بعد الاختبارات الصوتية لعلوم اللغة الحديثة، نقول لا، اللغة العربية فيها حرفي همز زائدين، فنجمع نجمع حروف الهمس في أربع كلمات. نقول سكت شخص، سكت شخص فحثه قط، سكت شخص فحثه قط. العرب كانوا يظنون أن القاف والطاء هي حروف مجهورة. ليش؟ كانوا يرون الإطباق في الطاد مع كونها حرفا مسدودا، فيتخيلون حركة انفجار الهواء عند النطق بالطاء أنها حركة للأوتار، وكانوا يرون اللهات تتحرك عند النطق بالقاف فيتخيلون أن الأوتار قد تحركت. والحق أن القاف والطاء هما حرفا همس وليس حرفا جهر. وبناء عليه صار عندنا حروف الهمس هي المجموعة في كلمة سكت شخص فحثه قط، أي لا تتحرك الأوتار فيها. وأما حروف الجهر فهي كل الحروف الأخرى ما عدا الهمزة. الهمزة يا إخوان ليست حرف همس ولا حرف جهر. طبعا اختلف، وبعضهم قال أنها حرف جهر، وهو الأصح أنها ليست حرف همس ولا حرف جهر. لماذا؟ لماذا هذا الخلاف؟ إذا أردنا أن نعرف هذا الخلاف نعرفه من خلال طريقة النطق بالهمزة. ما الذي يحصل في جهاز النطق حتى ننطق بالهمزة؟ يكون الوتران الصوتيان متلاصقان داخل الحنجرة، ينحبس الهواء خلفهما، طالع الهواء من القصبة الهوائية من الرئتين ينحبس، فجأة ينفرج الوتران ويندفع الهواء فتقول الهمزة. الذين قالوا أنه مهموس قالوا كيف يكون مجهورا والأوتار لم تهتز، الأوتار كانت منسدة ثم انفرجت. ومن قال أنه مجهور قالوا كيف لا يكون مجهورا وقد تحركت الأوتار حال النطق به. ومن قال أنه لا مهموس ولا مجهور قالوا إن في نطق الهمزة حركتين، الأولى تجمع الهواء خلف الأوتار المغلقة وهذا يشبه حالة الهمس، والثاني انفراج الأوتار عن الهواء وهذا يشبه حالة الجهر. وبناء عليه فلا نستطيع أن نصنف الهمزة في خانة الهمس ولا في خانة الجهر. وهذا الكلام كما قلت يتعلق باللفظ وليس بالكتب، إنما نذكره مقدمة لدخولنا في المباحث. في الكتابة عندنا حروف اتصال وحروف انفصال، هم في 12 قواعد لله. الكتابة عندنا حروف للاتصال وحروف للانفصال. أما حروف الاتصال فهي التي إذا وردت في أول الكلمة أو نصفها أو وسطها وصلت بما بعدها كتابة. وأما حروف الانفصال فهي الحروف التي إذا دخلت على الكلمة إذا دخلت في أول الكلمة أو في وسط الكلمة لا توصل بما بعدها. طبعا نحن سنجمع لكم حروف الانفصال، احفظوها بكلمة واحدة: زر ذا ود. زر ذا ود جملة، جملة إلى معنى زر ذا ود. إذا بقيت زر واحد، زر واحد عنده ود. زر ذا ود، الزاي والراء والذال والألف والواو والدال، هذه الأحرف لا توصل بما بعدها في الكتابة. لاحظ، حط لي، حاول تكتب أي كلمة. زمان، اكتب كلمة زمان. ازاي وصلت بالميم؟
لا.
حط رمان.
صحيح.
نفس الشيء. بينما باقي الحروف الهجائية توصل كلها. يعني الباء بتقول بصير، وصلت الباء بالصاد. التاء تفاح، التاء بالفاء، وهكذا. لاحظت؟ فأنت احفظ دائما، ليش نحن نعطيه المختصرات؟ احفظ زر ذا ود، اي حرف خارجه هو حرف اتصال، اي حرف داخله هو حرف انفصال. ايضا عندنا حروف مهمله، هذه كثير بكره لما بتقرب المصادر القديمه عندك مشكله كلمه بالمهمله وبالمعجمه، كثير بيستعملوها. شو يعني مهمله وشو يعني معجمه؟ المهمله هي الحروف التي ليس عليها نقاط لا فوقها ولا تحتها، والمعجمة هي الحروف التي أعجمت بالنقاط، نقاط الإعجام. لاحظتوا كيف؟ فبيجي بيقول لك بالراء المعجمة. شو يعني الراء المعجمة؟ يعني إزاي؟ يقول لك بالصاد المعجمة يعني الضاد، يقول لك بالطاء المعجمة يعني الظاء، يقول لك بالصاد المهملة يعني الصاد. بيقولوا لك بالباء المثنات. شو يعني الباء المثنات؟
يعني النون،
يعني التاء. الباء المثلثة يعني الثاء. هون راح تلاقيهم بالمعاجم، بكتب اللغة القديمة، بعض كتب علمائنا القدامى. فالتفتوا لهول المعاني شو هن. لما يقول لك بالباء المثنات يعني التاء، الباء المثلثة يعني الثاء، بالراء المعجمة يعني الزاي، بالصاد المعجمة يعني الضاد، بالصاد المهملة يعني الصاد. دائما المعجم اللي عليه نقطة، المهمل اللي ما عليه نقطة. بحالة الباء، الباء الموحدة بيقول لك شو يعني الباء، الباء الموحدة، الباء المثنات التاء، الباء المثلثة التاء. هولي خلوهم بالكم لأنه بيمرض وطلع شو عم يحكي هذا، تلاقيهم بالكتب ما بتعرف معناتهم أول مرة.
تقريبا يعني سيد المهملة نفس الكلمة بيقولها هي نفس ذاتها.
لا، المهمله يعني فيش عليها،
قصدي بس اذا قال الصاد مهمله،
صاد يعني المهمله يعني الصاد،
يعني نفس الكلمه.
يمكن يقول لك الضاد المهمله
يعني الصاد،
يعني الصاد. بدك تحفظ المهمله بلا نقط، المعجمه بنقط.
اذا المعجم تنقسم الى قطات ثلاثيه،
فيش الا بحاله الباء بيقول لك الموحده، لانه بالباء ما فيش مهمله، باء مهمله ما في. في الباء الموحده هي الباء المثنات اللي هي التاء، المثلثه اللي هي الثاء. خلوها ببالكم. هذه عندنا في احرف المد او الاحرف الصائطه او احرف العله، لهم ثلاث اسامي: حرف مد وحرف صائط وحرف عله، هي الالف والواو والياء. متى يسمى حرف مد؟ التفتوا، ليس كل حرف عله هو حرف مد، هناك عموم وخصوص مطلق بين حرف العله وحرف المد. حرف العله هو الالف والواو والياء اينما حلت، وفي علم اللغة الحديث يسمونه حرفا صائطا. فصائط وعلة، لا لا لا، خل اشتبهت أنا. حرف العلة هو الألف والواو والياء أينما جاءت. حرف الصائط وحرف المد يسموه حرف مد باللغة القديمة، باللغة العربية، وعلوم اللغة الحديثة يسموه صائط، هو خصوص الواو والألف والياء. طبعا الألف عطول تجي ألف مد، هلأ بتعرفوا ليش؟ ما متى نسمي حرف العلة حرف مد أو صاد؟ عندما يكون ساكنا وقبله حركة تناسبه. فحرف المد هو حرف العلة الساكن المسبوق بحركة تناسبه. الألف يا أخوان عطول شو بتجي؟ الحركة تظهر على الألف يا أخوان؟ للتعذر. فالألف دائما ساكنة. وهل يمكن أن تنطق بحركة مغايرة للفتحة قبل الألف؟ كلا. فالألف دائما حرف مد. الواو والياء لا. تقول دروس، الواو ساكنة والراء مضمومة، هذا حرف مد. طيب تقول دور، الواو ساكنة لكن الدال شو؟ مفتوحة، هذا مش حرف مد، هذا حرف علة لكنه ليس حرف مد، ليس صاعقة. واضحة القاعدة؟ طيب الألف تارة تكتب ولا يكون يعنى بها الحرف، هي ملاحظة تانية. هو طبعا هو عاطيهم بس مش بهذا الشرح، لذلك واكبوا مع الكتاب لأنه أنا عم بقرأ وعم بشرح لكم. الألف تارة تكتب ولا يعنى بها الحرف، إنما تكون مطلوبة ككرسي للياء للهمزة، تكون الألف مجرد كرسي للهمزة. ومرة لا، نلفظها ونعني بها، نكتبها ونعني بها الحرف. إذا كانت الألف كرسيا للهمزة تسمى ألف يابسة، أما إذا كانت الألف الحرف المعلوم فيسمى ألف لينة. هذه راح تلاقيها كمان بكتب اللغة، بقول لك ألف يابسة مثل أحمد، لأنه هون هذا مش حرف الألف. أحمد ما تقولش آ حا ميم دال، أحمد إذا بدك تهجيه هو همزة حاء ميم دال، لكن لأن همزة مفتوحة في أول الكلمة فتكتب على ماذا؟ على الألف. قرأ، ما تقولش قارا ألف، قاف راء همزة، لكن لأن الهمزة متطرفة وما قبلها مفتوح كما سيأتي في قواعد الهمزة تكتب على الألف. لكن تقول زمان، هذه ألف لينة. لاحظته؟
هالكلام بيثبت إنه هن 29 مش 22.
29
أزهى إنه هالكلام بيثبت إنه هن 29 حرف مش 28.
أنا الأول قلت لك الصواب إنهم 29 حرف مش 28، لأن الهمزة تنطق بشكل والألف بشكل آخر، فأنا لنا أن نجمعه. ولا ليش؟ لأنه دائما بحط ألف، لأنه همزة الوصل تكتب على شكل ألف بدون همزة. شو خاص؟ هذا شيء كتبي. خلصنا من الحروف. أنا شو قلت لكم؟ الكتابة العربية فيها شعبتان، حروف ودلائل. خلصنا من الحروف هلا، هذا كل الكلام بالحروف، واضحة؟ نأتي الآن إلى الدلائل. الدلائل قسمين، حركات وضوابط. الحركات شو هي؟ الحركات الثلاثة وعدمها. عدمها شو؟ سكون. عندنا الضمة وتكتب على شكل واو صغيرة لأنها تجانس في لفظها الواو، وترسم فوق الحرف. طبعا هي معلومات بديهية بس لابد نمر عليها. واو صغيرة ترسم فوق الحرف، لماذا كتبناها على شكل واو صغيرة؟ لأن الضمة عبارة عن اجتزاء للفظ الواو، الواو المادية. في علم اللغة الحديث يقولون ليس هناك شيء اسمه واو واو مد، يقولون واو المد هي عبارة عن ضمة مضاعفة. علم اللغة الحديث، لذلك عندنا الضمة هي الحرف، هي الصائط، هي حرف العلة.
طيب والضمة بس وحدة عندنا باللغة الحديثة شو بتكون؟
هي الضمة الوحدة هي الحرف، أما حرف المد فهو ضمتان متتاليتان عنده. عرفت كيف؟
لا أنا عارف إنه هي الضمة عندهم يعني الواو حرف الحرف المد صح؟ ولا الحركة؟ لا أصل الحركة الوحدة
عندهم، الحركة الوحدة هي الحرف. يعني الواو المادية ما نشغل فيها، الواو المادية شو بيعتبروها؟ تكرار للضمة، فالضمة هي الحرف عندهم. لذلك شو بيقول لك؟ إذا بدهم يكتبوا بالكتابة الصوتية كلمة طول شو بحطوا؟ طاء ضمة ضمة لام.
واو مد،
واو المد هي ضمتان، ألف المد هي فتحتان، ياء المد هي كسرتان. مش كسرتان معنى التنوين، عم نحكي لأنه الكتابة الصوتية، لأنه هن ما بحطوش ضم وفتحة بالكتابة الصوتية. حرف آ الفرنسي أو حرف A الإنجليزي بحطوا دبل A يعني ألف مد، دبل O يعني واو مد، ودبل I يعني ياء مد، بينما الA لحالة هي فتحة، الO لحالة هي ضمة، الI لحالة هي كسرة. واضح المعنى؟ فإذا الحركات الضمة تجانس الواو وهي واو صغيرة ترسم فوق الحرف، الفتحة تجانس الألف وهي شحطة مائلة صغيرة تكتب فوق الحرف، والكسرة طبعا وترسم فوق الحرف مش فوق الألف. صح، هاي الفتحة ورسمها هكذا وتجانس في لفظها الألف وترسم فوق الألف، لا وترسم فوق الحرف. الكسرة نفس شكل الفتحة، هي تجانس الياء لكن تكتب تحت الحرف كما نعلم. والسكون وهي عدم الحركة، اكتبوا مش وهي ليست حركة، وهي عدم الحركة، ولذا عدت مع الحركات لأن علامة إعرابية صارت علامة مش إنما تعد لأنها علامة إعرابية. ونحن لا يخلو الأمر إما أن يكون الاسم محركا بحركة تجانس الألف، الكلمة أو الحرف محركا بحركة تجانس الألف أو الواو أو الياء أو غير محرك. غير محرك عملنا له إشارة هي الدائرة الصغيرة فوق الحرف السكون، فالسكون ليست حركة، السكون هي عدم الحركة. لذلك بعض علماء اللغة يقولون علامة إعرابه حذف الحركة مش السكون، بيقول لك السكون منه أمر وجودي، السكون أمر عدم.
لاحظت سيد شو الغلط فيها ليست حركة؟
هي عدم الحركة، الشيء شيء، السكون منه شيء، يقول ليست حركة، السكون هي عدم الحركة. عادة شو بقول؟ والله الحقيبة ليست حركة، هذه إلى وجود، السكون ما إلى وجود، السكون هي عدم الحركة.
يعني بس حطوا الدليل انه فيش حركة،
عم ندل انه ما في حركة حطينا دائرة صغيرة بس، لذلك عطينا شكل الصفر. اقوى الحركات الكسرة، هذه ملاحظة. بتقلي شو اقوى الحركات؟ بقول لك بكرة بمباحث الهمزة تعرف شو يعني اقوى الحركات. اقوى حركة الكسرة، تليها الضمة، تليها الفتحة، ثم السكون واضح لان العدم بالنهاية ما حداش بيراعيه يعني.
اي نحية قوية؟
بكرة بمباحث الهمزة ببين لك. يعني لما نشوف الهمزة وين بدنا نكتبها؟ بالهمزة المتوسطة أكثر شيء بتمرق معنا، الهمزة مفتوحة وما قبلها مكسور، وين بنكتبها؟ بقول لك بنكتبها على كرسي الياء، ليش؟ لأن الكسرة أقوى من الفتحة. هون بكرة بيمرقوا معنا. هون الحركات، واضح الكلام بالحركات؟ ننتقل للكلام حول الضوابط. عندنا يا إخوان خمس ضوابط باللغة. الضوابط هي علامات فارقة تدل على حالة معينة في الحرف غير التحريك. علامات فارقة تدل على حالة معينة في الحرف غير التحريك. واضح الكلام؟ أولها الشدة التي ترسم على شكل السين صغيرة، سين صغيرة، سين في وسط الكلمة صغيرة، ثلاث سنين. هذه متى نضعها؟ الشدة توضع إذا اجتمع حرفان متماثلان أولهما ساكن والثاني متحرك وأدغما، فنضع الشدة للدلالة أن هذا الحرف ليس حرفا واحدا، هذا الحرف هو عبارة عن حرفين متماثلين مدغمين. لاحظت؟ نقول علم، شو يعني علم؟ فمن هنا عندما يسألك أحد ما كلمة علمة هل هي من كم حرف مؤلفة؟ تقول له مؤلفة من أربعة أحرف، من عين ولا من ساكنة ولا من مفتوحة وميم، وما يدل على ذلك الشدة. من هون بقواعد الإملاء الأساتذة عادة يتسامحون مع الطالب في الإملاء في ترك الحركات ولا يتسامحون معه في ترك الشدات والمدات، لأن من أنقص حركة أو تنوينا لم ينقص حرفا، أما من أنقص شدة أو مدة فقد أنقص حرفا، ومن أنقص حرفا فقد أخطأ في الكتابة. حتى بالتدقيق اللغوي عادة لما نصحح كتاب أو مجلة أو شيء ما بنتسامح معهم بالشدة وبالهمزة. الشدة والمدة والهمزة ما بنتسامح مع فيهم. التنوين والحركة بنتسامح فيهم.
الشدة بتدل على إدغام،
على وجود حرفين مدغمين ببعضهما. فأنا لما بشيل الشدة شو عم أقول صرت؟ إنه في حرف واحد. أنا قصت حرف واقع من الجملة من الكلمة، وإنقاص الحرف خطأ في الكتابة. أما المادة والتي تكتب على شكل فتحة متموجة هيك معرجة، هذه تدل على وجود حرفين أولهما همزة مفتوحة، هذه عادة لا تأتي إلا في أول كلمة. المادة تدل على وجود همزة مفتوحة وألف لينة من بعده، يعني عندنا همزة وألف. مثل شو؟
آدم.
آدم هي شو آدم؟ آ همزة مفتوحة وألف ودم. لماذا وضعوا المادة؟ كرهوا أن يضعوا ألفين جنب بعضهما. ليش؟ بتقلي ما فيش توالي حرفين، الهمزة مثل ما قدمنا حرف والألف حرف. بقلك إيه، بس ما نحن قلنا أن الهمزة في أول الكلمة إذا كانت مفتوحة، أن الهمزة في أول الكلمة مفتوحة أو غير مفتوحة، الهمزة في أول الكلمة تكتب على ألف يابسة، فصار عندنا ألف يابسة وألف لينة في الكتابة في الخط. تتالي الألفين ولو كان واحدة يابسة واحدة لينة مش حلو بالخط. فشو عملوا؟ استعاضوا عنهما بمادة، بحيث قالوا أن التفتوا هذه الألف ليست ألفا واحدة في الخط والكتابة، هذه ألف يابسة بعدها ألف لينة في حالة الفتح فقط. لاحظتوا؟ حط مادة بقول آدم، بقول مآثر، مش بس بأول كلمة،
حط بالنص
إيه؟ مآثر اللي هي عبارة عن مأ همزة وألف ثر،
يعني عطول الهمزة قبل الألف. طب سيد زكام بالعكس؟
لا ساعتها بتنكتب عادي.
طب بلكي افترضنا أول ألف ألف لاي والتاني همزة مفتوحة كمان همزة، افترضنا كيف تجي؟
تكتب على السطر ساعتها
بس مو مفتوحة، مش بدك تكتب على السطر. يعني إذا قلنا إذا كانت مفتوحة
بحاول لاقي لك مثال. إيه تكتب على السطر استثناء سائل، سائل الرجل
أصلاً. بس ليش إن شيء الضبط حتى تكتب على السطر؟ ما هي مفتوحة وما قبلها افترضنا ساكن
بكراهة توالي الألفين.
ليش ما فيناش نحط مد؟
نعم
ليش ما فيناش نحط مد؟
لا ما لأنه المد هو إشارة عن وجود همزة بعدها ألف، مش ألف بعدها همزة. تعرف مثل شو؟ إذا جاء حرفين توالى حرفين
سائل.
لا خلينا بالشدة، رجعني للشدة. إذا إجوا حرفين الأول متحرك والثاني ساكن وهما متماثلان، شو بنعمل؟
ندغم
نكتبهم اثنيناتهم، ما بندغم. الأول متحرك الثاني ساكن نكتبهم اثنيناتهم نفس الشيء. فإذا مثل ما الشدة هي للساكن اللي بعده متحرك،
نعم
المد للهمزة اللي بعدها ألف. بتحط الصورة؟
لا
جيد.
سيسعني السؤال
فضل.
شو قصده أولهما ألف يابسة وقبل مفتوحة وساكن؟ قبل مين؟
قبل الألف اليابس.
لما آدم شو في قبل؟
ولا شيء.
إيه مش عم بقول قبلها مفتوح،
عم بقول في حال كانت بوسط الكلمة طبعا. أما إذا مش بوسط الكلمة فيش قبلها شيء. إيه همزة الوصل كيف بنكتبها يا إخوان؟ همزة الوصل عندنا طريقتين في كتابتها. همزة الوصل يا إخوان إما أن نكتب الألف، طبعا همزة الوصل هي الهمزة التي لا تلفظ إلا في أول الكلام، بتقول ابن الزبير مقدم، هذا أول كلام. بس إذا بتوصل شو بتقول؟ عبد الله ابن الزبير،
ولا كأنه في ألف مش تحذف؟
إيه
حتى خطنا تحذف؟
تحذف لفظا لا بالضبط. هاي تسمى همزة وصل. همزة وصل كيف تكتب؟ طبعا لا عبد الله بن الزبير بتكون بن. خليني اعطيك شغله، عبد الله ابن ابيه تكتبها الف. همزه الوصل يا اخوان تكتب على نحوين، اما هذه الالف اليابسه بتحط فوق صاد صغيره مثل ما هو رسم لكم اياها، شايفه
مفكر حط ضمه او فتحه مكسره،
لا صاد صغيره، فهي همزه وصل. واما ان لا تضع على الالف اليابسه شيئا، أما شكل الهمزة ممنوع. ديروا بالكم إذا همزة الوصل حطيتوها همزة خطأ،
همزة خطأ صح.
إيه همزة الوصل إما تكتب صاد صغيرة وقليل ما حدا عم يستعملها، هذه بالفنيات بس، وإما تكتب ألف يابسة بدون أي إشارة.
سيدة بس عارف منش مرة بحط الصاد فوق ومرة تحت،
إذا مكسورة ومفتوحة
وليش ما بنحطش على الألف كسرة؟ أنا مبالي كنت عطل حط كسرة وفتحة ضمة.
ما بدك تحط كسرة وفتحة ضمة لما بدك تحذف الصاد.
اه نعم احذفها.
انت تعرض احط الصاد فبتحطها تحت او فوق، او فوق وفوق ضمة. مرة انت حذفتها فشو بتصير تحطها حركات على الالف.
طيب اذا كانت في فتحة وضمة وحاطط صاد كيف بدي افرق؟
بتحط ضمة فوق الصاد وبتحط الشيء مثل همزة القطع. يا شو بتسوي؟ همزة القطع اذا كانت مفتوحة شو بتحط؟ بتحطها فوق وما بتحط شيء. اذا كانت مضمومة شو بتعمل؟ بتحطها فوق وبتحط ضمة، نفس الشيء. طبعا لا ينطق بها في درج الكلام. شو عند درج الكلام؟ بوسط الكلام لا ينطق بهمزة الوصل، لكن في اول الكلام ينطق بها. همزة القطع ترسم على الشكل المعروف، شكل الهمزة، وهي الهمزة التي ينطق بها دائما في بدء الكلام او في درج الكلام. طبعا في اول كلمة حكينا هون بالهمزة المبتدأ باول كلمة، مثل اكل، سأل، قرأ، هذه كلها شو تلفظ. بس وين الهمزة بنسميها همزة قطع؟ اكل، سأل، وقرأ ما بنقولش همزة قطع، لانه ما في همزة وصل وهمزة قطع. همزة الوصل وهمزة القطع هي فقط في اول الكلمة، هذا التمييز. اما في وسط الكلمة واخرها كل الهمزات همزات قطع. لاحظتوا؟ ما في عندك بوسط الكلمة همزة وصل ولا باخر الكلمة همزة وصل. ليش؟ لانه ما إلى قيمة، صارت بدرج الكلام عشت النفط. خامس شيء من الضوابط هو التنوين. التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظاً لا خطاً. هم اخدينا أنتوا وين؟ بالنحو بالألفية مفروض مرائز. وهو يا ثلاثة أقسام. عندك تنوين الضم ليرسم على شكل ضمة ومعقود فيها شيء مثل الميم الصغيرة بتنرسم. وتنوين الفتح اللي هو على شكل فتحتين.
اللي إنه عم يكتب مد.
وتنوين الكسر كسرتين.
عالضم كأنه مد، هي ضمتين كأنه مد.
فعندك هول التنوينات. واضحة الضوابط؟
أيوة.
طيب. هناك ملاحظات لابد من الكلام بها ونختم الكلام، يعني بيكون ختم الموضوع درس اليوم. التنوين في آخر الاسم المنصوب. الاسم المنصوب شو يكون؟ مفتوح مش هيك؟ إذا كان منون نكرة كيف نكتب تنوين الفتح في آخره؟ لابد أن نرسم ألفا يابسة ونضع عليها تنوين. رأيت القمر بدرا، حطش الراء وعليها فتحتين، حط راء وألف وفتحتين. هناك أسماء لا نضع لها ألفا زائدة في تنوين النصب، شو هي؟ طبعا يعني هذه القاعدة يا إخوان اللي حكيناها، أن الاسم المنصوب إذا أردنا أن ننونه بتنوين الفتح نضع له ألفا يستثنى منها عدة موارد. لا، هذه بنحط فيها الفتحتين على الحرف. شو هن؟ الاسم المنتهي بألف مقصورة أو طويلة، يعني مثلا بدي أقول رأيت عصا، ولي هذه عصا ألف وبحط ألف تانية بحط عليها التنوين، مش هيك؟ لا، نفس الألف الأصلية أضع عليها التنوين. رأيت فتى، أضع التنوين على شو؟ على ألف المقصورة مباشرة. فإذا لا أزيد ألفا للتنوين بعد الألف. لاحظت؟ بعد الاسم المنتهي بتاء مربوطة، رأيت فتاة، مش بحط تاء مربوطة وألف، أضعت فتحتان على التاء المربوطة. واضح؟ الاسم المنتهي بمد، الاسم الممدود، لبست رداء، اسم الممدود شو عندنا؟ ألف وهمزة، حطش ألف جديدة وتنوين، حط التنوين على شو؟ تنوين فتح على الهمزة.
سيدنا عي ضغط اني عم استندوا على الميز وهي عنها من هيت بصحلة بصحلاش.
أنا بقول لك ليش، هذه الموارد يقبح كتابة الألف فيها، توالي الألفين قبيح، ومجيء ألف بعد الألف المقصورة مش وارد، لأنه الألف المقصورة دائما تأتي في آخر الكلمة. مش هيك؟
يعني بس بحيث التقبيح.
إيه. والتاء المربوطة أصلاً لا يتصل فيها بشيء، لا يليها شيء، تأتي في آخر الكلمة. ومجيء همزة بين ألفين مش وارد. والاسم الذي ينتهي بألف يابسة كمان ألفين يابستان ما نجيب. بدل شو؟ الهمزة المتطرفة اللي قبلها مفتوح. قرأة خطأ، خطأ بقول ارتكبت خطأ مش بكتب خطأ وبرجع بكتب ألف وشو اسمه، بصيروا ألفين يابستين، واحدة للهمزة وثانية للتنوين، ممنوع. بحط التنوين على الهمزة الموضوعة فوق الألف اليابسة، واضح؟ بهذا انتهى الكلام في أصول الكتابة العربية. نأتي الكلام اللام الشمسية واللام القمرية في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.